السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، يعني في مرضه، يعني في مرضه، مروا أبا بكر فليصلي للناس، فليصلي للناس، صلي لهم إماما يأتمون به، وإلا فصلاته له بهم. فقالت عائشة، إن أبا بكر يا رسول الله إذا قام في مقامك لم يسمع الناس، في رواية رقيق، يعني رقيق القلب، وفي رواية أسيف، أسيف يعني شديد الحزن، لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي للناس. نعم، هذا الكلام صحيح، أبو بكر رجل رقيق، لكن هل هذا مما يمدح به ويستحق به التقديم في الإمامة؟ هذا يقال لا خير أولى منه، الذي الرجل الذي ليس برقيق القلب أولى منه، هذا مما يستحق به التقديم، هذا مما يستحق به أبو بكر التقديم، وفي حكمه غيره. إذا وجد شخص يتأثر بالقراءة ويؤثر بالناس، هو أولى منه، أولى من يأم الناس. وهل من هذا أن عمر رضي الله عنه قاسي القلب؟ لا، عمر رضي الله عنه إذا قام في مصلاه، نعم له، نعم له عزيز، لا يكاد يسمع الناس من البكاء. هذا الرجل الجلد القوي الأمين إذا وقف بين يدي خالقه جل وعلا تغير وضعه. فمر عمر فليصلي للناس، وهي في البخاري كلها فليصلي بدون ياء، لأن لام الأمر تجزم المضارع، فليصلي للناس. قال مروا أبا بكر فليصلي للناس، تأكيد مروا أبا بكر فليصلي للناس. قالت عائشة، فقلت لحفصة قولي له، لكأنها أتأن قولها لا يقبل في أبيها، قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، أمر عمر فيصلي الناس. فقالت حفصة، ففعلت حفصة، قالت النبي عليه الصلاة والسلام ما قالها عائشة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كنا لأنتن صواحب يوسف، إن كنا لأنتن صواحب يوسف، يعني كصواحب يوسف، مثل صواحب يوسف، في إظهار خلاف ما في الباطن، في إظهار خلاف ما في الباطن. يعني عائشة لما قالت هذا الكلام، هل العلة الحقيقية في كلامها كون أبيها أسيف لا يسمع الناس من البكاء، أو لأنها ترى أنه إذا قام مقام النبي عليه الصلاة والسلام يتشاءم الناس به؟ هذا موجود عند الناس، إذا عزل شخص كف من منصبه وعين مكانه بدله ممن لا يقابه ولا يدانيه، لا شك أنه يكون محل تشاؤم الناس، محل يعني ازدراء. فأبدت عائشة رضي الله عنها هذه العلة وأظهرت غيرها، فشبه النبي عليه الصلاة والسلام بصواحب يوسف. وجه المشابهة، إن كنا لأنتن صواحب يوسف، المخاطب به حفصة، وتدخل فيه عائشة لأنها قال ذلك قبل ذلك. وجه المشابهة كما قال ابن حجر، أن زليخة استدعت النسوة وأظهرت لهؤلاء النسوة الإكرام للضيافة، ومرادها أن ينظرن إلى يوسف فيعذرنها. وعائشة أظهرت أن السبب كون أبيها رقيقا، ومرادها لا يتشاءم به الناس، فأظهرت خلاف ما تبطن، نظير ما فعلته امرأة عزيز، قال صواحب، ما قال صاحبة يوسف، لأنتن صواحب يوسف. نعم، وهذا من التشبيه البليغ، حذفت فيه الأداة، فكأن المشبه عين المشبه به. مروا أبا بكر فليصلي للناس. فقالت حفصة لعائشة، ما كنت لأصيب منك خيرا. هذا يحتمل في حال غضب، وإلا أصابت منها خيرا كثيرا، وإن كانت ثرتها لكن في حال الغضب وفي حال المواقف اللي في مثل هذه المواقف يتجوز في مثل هذه العبارة. والنساء عموما هذا أسلوب مطروق عندهن، كثير من النساء ما رأيت خيرا قط، مع الأسف يوجد كثير في الرجال، وقد يكون في مواجهة مخلوق وقد يكون أعظم من ذلك في مواجهة الخلق. قد يتبرم الإنسان من القدر ويبدي للناس أنه ما أصاب خيرا وهو يشكو ذلك ربه جل وعلا. على كل حال على الإنسان أن يشكر النعمة التي هو فيها، لأنه ما من نقمة إلا ويوجد عند غير ما هو أعظم منها. يعني لو نظرت إلى أبأس الناس في الوجود، من تراكمت عليه الديون وزادته الأمراض، لا بد أن تجد في بعض الجوانب من حياته من هو أسوأ منه في هذا الجانب، وإن كان أسوأ من غيره في بعض الجوانب. فإذا نظر الإنسان إلى الجوانب المشرقة في حياته شكر الله على ذلك، وشكر لازم للعبد، وإن كان يعيش حياة دون غيره ومبتلا بأمراض لا توجد عند غيره، لأن هذا الشكر في مقابل نعم لا تعد ولا تحصى. يعني إن ابتلي الإنسان بنعم معدودة فالله جل وعلا أسبق عليه من النعم ما لا يعده ولا يحصيه. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار بن عدي بن نوفل القرشي من كبار التابعين وعده بعضهم في الصحابة، قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهراني الناس، هذا مرسل، هل يختلف في تسميته مرسل؟ هل يختلف في تسميته مرسل؟ لماذا؟ لا لا لا، لا اترك كونه من الصحابة، يعني على أنه تابع، وهذا قول الأكثر. نعم يختلف في كونه مرسلا، هذا مرفوع تابع وتابعي كبير، لأن من أهل العلم من لا يرى مراسيل صغار التابعين مراسيل، لا يدخل في حد المرسل. مرفوع تابعا على المشهور فمرسل أنه قيده بالكبير، فما يرفعه التابعي الكبير مرسل اتفاقا، متفق على تسميته مرسلا، ويختلفون فيما مع ذلك مراسيل الصغار وما يكون فيه سقط في إسناده في أثنائه، بعضهم يسميه مرسلا أو سقط راوي ذو أقوال، والأول الأكثر في استعماله. أنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصلها بين وشبعت النون وأضفت إليها الميم بينما، وقد يقال بينا بدون ميم، بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهراني الناس، بين ظهراني الناس يعني هم محيطون به، محيطون به، إذ جاءه رجل هو عتبان بن مالك فساره، ناجاه بكلام، فلم يدر ما ساره به لأنه لم يجهر به، حتى جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بقوله: أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ أليس يصلي؟ لما جهر النبي صلى الله عليه وسلم عرف ما ساره به، فإذا هو يستأذن في قتل رجل من المنافقين. يقول ابن عبد البر والباجي: هو مالك ابن الدخشم. يجعلون مثل هذه قضية هي في لما دعا عتبان بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي له في مكان في موضع بيته، وحصل كلام عن مالك بن الدخشم، لكن ليس في سياق القصة ما يدل على أنها هي تلك القصة. قول ابن حجر: وليس فيه دليل على ما ادعاه من أن الذي سار هو عتبان، والمختلف في شهود مالك بن الدخشم بدرا بدري، كيف يقال أنه من المنافقين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جهر: أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ فقال رجل: بلى. قد يكون وصفه بالنفاق على حد زعم من ساره، يعني توقع أنه منافق لأن ميله وهواه كما قالوا في قصة عتبان ووجهه إلى المنافقين، فحكموا عليه بالنفاق من خلال هذا الميل، لكن مثل هذا لا يكفي إلى أن يحكم عليه ويشهد أن لا إله إلا الله ويصلي مع الناس، نعم يقول لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فقال الرجل: بلى ولا شهادة له، تصور أنه يقولها في ظاهر من غير اعتقاد ويستدل بذلك، يستدل على ذلك بفعله لأن ميله إلى المنافقين. بلى ولا شهادة له، فقال أليس يصلي؟ قال بلى ولا صلاة له، لأنه ارتكب أمرا عظيما محبطا للعمل على حد توهمه. فقال صلى الله عليه وسلم أولئك الذين نهاني الله عنهم، كأنه نهي عن قتل المصلين. النبي عليه الصلاة والسلام نهي عن قتل المصلين، وكلم مرارا في قتل المنافقين المعلون نفاقهم، فامتنع عليه الصلاة والسلام معللا لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. ما موقف الأعرابي البعيد عن مخالطة النبي عليه الصلاة والسلام إذا بلغه أنه قتل أناس يشهد لا إله إلا الله يصلون معه ولو كانوا لا يعتقدون ذلك؟ في هذا صد عن دين الله. فإذا تحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه قال ندخل في دين يقتل أصحابه، فيكون في هذا صد عن الدين. يعني على سبيل التنزل أنك قلت لا شهادة له، والشهادة أمر قلبي وأنت لا تعرف عن حقيقة القول. نعم. وعلى سبيل التنزل لو افترضنا أنه منافق، هؤلاء الذين لا أقتلهم لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، وما دام يصلي فقد نهيت عن قتل المصلين. هذا المنافق ما دام يشهد أن لا إله إلا الله يصلي مع الناس، ونفاقه في قلبه وبين قومه من مثله ممن لا يشهد عليه بالنفاق وبما ينقض الشهادة يترك. لكن إذا شهد عليه أنه جاء يكفر، نعم بمكفر، ارتكب بمكفر أو بما ينقض شهادة لا إله إلا الله بالبينة يستتاب ثلاثا، إن تاب وإلا قتل، تكون ردة. نعم. وفي نصوص داعي أضرب عنق فلان فإنه مقاتل، قيلت في بعض البدرين في بعض الظروف يحتمل من الشخص ما لا يحتمل عنه منه في وقت ساعة مثلا، بلا شك في حديث عتبان معروف. وعقب ذلك بأن من قال لا إله إلا الله خالص من قلبه دخل الجنة. هو اعتذر، اعتذر، لولا العذر كان عمله خطير بلا شك، بلا شك، لكنه اعتذر. ويشفع له كونه بدريا، يشفع له كونه بدريا. وهذه العلة لا توجد في غيره، يعني لو فعل شخص مثل فعل حاضر، نعم، وقال العلة التي ذكر حاضر، نعم، أن له أن يكون من أهل البدر، لأن السبب الذي درأ عنه الحد كونه من أهل البدر. وما يدريك لعل الله اطلع على أهل البدر، لكن الأمور بمقاصدها. لماذا تحدث؟ هو إذا كان يتحدث لولي أمر يملك إنفاذ الحدود لا بس، لا بس، تدعي دعوة على شخص ولي الأمر يسمعه أو يوقعها موقعها من الشر، إن كانت حظ من النظر استدعاه وطلب منك البينة وطلب منه ما يدرى عنه، نعم، وإن كان ليس له حظ من النظر أقنعه. وإلا لو قيل أنه لا يتحدث أحد في أحد ما ثبت دعوة. فمثل هذا يغتفر من أجل إقامة الردود. يقول حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وثنا اللهم أصلها يا الله، حذفت ياء وعوض عنها بالميم، لا تجعل يعني لا تصير قبري وثنا يعبد. كن هذا وصف كاشف، لأن الوثن هو الذي يعبد من دون الله، لا تجعل قبري وثنا، ومعلوم أن الوثن هو الذي يعبد من دون الله سواء كان مصورا أو غير مصور. هذه الدعوة اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، مع النظر إلى واقع قبره عليه الصلاة والسلام وما يفعل حوله من مخالفات، هل أجبت الدعوة أو لم تجب؟ نعم، يعني إذا وجدنا شخص يسجد تجاه القبر والقبلة في قفاه، إيش نقول؟ هذا موجود مرئي يعني، ها؟ يعني هذا مبرر أن نقول القبر ليس في المسجد؟ هذا مبرر؟ يعني إذا وجد غيره قبر الحسين ولا غيره محوط بجدران نقول خلاص ولا شيء؟ شلون لا؟ مسألة تقرير مسألة شرعية لأنها معضلة، ما هي مسألة سهلة. يعني لولا أنه وجد هذا الفعل من عصر سلف الأمة من القرن الأول إلى يومنا هذا، وتواطأ عليه العلماء والعباد وخيار الأمة من الصحابة، من صغر الصحابة والتابعين ومن دونهم، كان وضع خير. نعم. على كل حال، ابن القيم رحمه الله تعالى يرى أن الله أجاب دعاءه، قال أجاب رب العالمين دعاه فأحاطه بثلاثة جدران، فأحاطه بثلاثة جدران. يعني وضعه على هذا الشكل كون الجدران مثلثة، يقول العلم أنه لا يمكن استقبالها، لا يمكن استقبالها. نعم. على كل حال، كلام أهل العلم في المسألة طويل. نعم. والقبر لن يصل إليه أحد، الحجرة الأولى والجدران الثلاثة وشبوك الحديدية، لن يصل إلى القبر أحد، ولن يستطيع أحد أن يعبد هذه القبر لأنها محاطة بأمور كثيرة. نعم. لكن من يصلي في الدكة التي تقبل فيها الحجرة؟ شو وضعه؟ دعونا يا أخوان ممن يقصد، نعم، ممن يقصد الاتجاه إلى هذه الجهة معتقدا ذلك، لأنه لو قصده بالهند والسند أثر على صلاته. نعم. ولو قصد ولو كان في الصفوف الأولى والحجرة خلفه أثر في صلاته. لكن من لا يقصد مثلا، وصارت هذه القبور وهذه الحجرة بينه وبين القبلة، لا شك أن عمل سلف الأمة بعد إدخاله في عهد الوليد ابن عبد الملك من المئة الأولى، من أواخر المئة الأولى إلى يومنا هذا، من غير نكير، يعني أنكر في أول الأمر ثم انقطع الإنكار. هذا يدل على أن الأمر في سعة، تواطؤ الأمة على هذا، وهي لا تجتمع على ظاهره. نعم، لا تجتمع على ظاهره. قد يقول قائل إن في هذا مستمسل من توجد القبور في مساجده، ويتذرعون بهذا ويقول مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيه قبور، وما دامت هذه القبور في سور المسجد إذن المسجد فيه قبور، كيف يجاب عنهم؟ كيف يرد عليهم؟ أنت مقتنع من هذا الكلام ولا مغي؟ كلام شو هذا أخوان؟ المسألة وجود هذا العمل من سلف الأمة إلى يومنا وكافر. نعم. أنكر في أول الأمر ثم تواطأ الناس عليه سكت. نعم. لا داخل 100%، وفي بعض المسجد وراءه بينه وبين السور، هو من جهة الفقير فيه، لكن هم مغلق لئلا يتم الطواف عليه، هو مغلق لئلا يتم الدوران عليه كامل، وإلا الحجرة داخل المسجد. نتفق جميعا على أن القبور لن يصل إليها أحد ولن يسجد إليها أحد. نعم. لأنها محاطة بأسوار وليس بسور ولا سورين. نعم. الأمر الثاني أن القبور في غير هذه الجهة، في غير هذه البقعة، لا تخلو من أحد أمرين، إما أن تكون طارئة على المسجد أو متقدمة على المسجد. والحكم عند العلم في هذا أنه إذا كان المسجد متقدم تنبش القبور. نعم. وإذا كانت القبور متقدمة يهدم المسجد. ماذا نقول حينئذ؟ الحلول سهلة. نعم. ما تصير ملعب، ما تصير ملعب على الملوك، واحد يوسع من يمين واحد يوسع من يسار، واحد يهم واحد يعامر. وعندنا الإمام أحمد ما صلى في هذا المسجد بعد دخول القبور، على سبيل المثال. مالك ما صلى في المسجد بعد دخول هذه القبور. نعم. أئمة الإسلام كلهم، المقصد المسجد الحين، المسجد كله مسجد، الخلاف كان في المسجد، ما صلى خيار الأمة في هذا المسجد بعد إدخالها في عهد الوالدين اللي صلى. فتواطؤ هؤلاء الأئمة والأمة معصومة عن وقوعها في هذا الخطأ يدل على تصحيح الصلاة، يدل على تصحيح الصلاة في هذه البقعة. أما كل إنسان يعتقد أن يتجه إلى هذه الجهة معتقدا عبادة هذه القبور، هذه مسألة ثانية، لأنه لو اعتقده بالهند والسند خلاص صلاة باطلة. أئمة الإسلام مالك وأحمد والشافعي، الأمة كلها طاردت على هذا المكان وصلت فيه. نعم. مش تقول بشخص مستقبل القبور يسجد والقبلة في ظهره؟ صحيح. إذا لأن هذه المشكلة لابد من تجليتها. يعني شراح كتاب التوحيد من أئمة الدعوة لا شك أنهم من 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 شد الناس غير على التوحيد، فين يحسبهم الله حسيبهم. نعم. والشيخ محمد رحمه الله يعني هو جلى هذه المسائل بأجر صورها وغار عليها ودافع عنها. نعم. وصلى في المسجد النبوي رحمه الله فضلا عن الأئمة المتقدمين أحمد ومالك وشيخ الإسلام تيمية، يعني أمة كلها. لا 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 لا، هذه مساجد إما تكون مؤسسة على قبور أو تكون القبور مدفونة في مساجد، وفي كلا الحالتين إما أن يهدم المسجد أو ينبش القبر. القبر مكانه ليست له خصوصية بالنسبة لغير النبي عليه الصلاة والسلام، أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما يدفن في البقعة التي مات فيها، في البقعة التي مات فيها. وكونه ما يجوز ولد الإنكار في أول الأمر ثم درأ للمفاسد سكت المفاسد مسألة ثانية، لكن أن نقرر أن الصلاة في المسجد الذي فيه قبر باطلة، وهذا المعروف عند أئمة الدعوة. نعم هذا المعروف. ويتذرع المسلمون في الأخطار بما في مسجده عليه الصلاة والسلام، وعرفنا أن هذا مع الفارق في فارق يعني، وهذا ما حصل. المقصود ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: أجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة جدران، وأولى ما يقال أنه يسعنا وسعهم، ويسعنا وسعهم. هنا مسألة، مسألة الروض، أنا بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة في الحديث البخاري. من أهل العلم من يرى أنه لا مزية له، أن هذا مجرد خبر، وهذا الكلام لا شك أنه يعري الخبر من فائدته. نعم يعني بعض الناس يحرص على أن يصلي في الروضة، يحرص على أن يمكث في الروضة، ينتظر الصلاة في الروضة، يقرأ القرآن في الروضة، لأنها روضة من رياض الجنة بالنص الصحيح. وبعضهم يقول هذا مجرد خبر، الصف الأول أفضل منها، يبني الصف أفضل منها، وهذا مجرد خبر، هذه بقعة من رياض الجنة. وبعدين نقول أن كونها لا مزية لها هذا إعراء للخبر عن فائدته. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قد يقول قائل: رياض الجنة فسرت بأن حلق الذكر. نقول: تفسير العام ببعض أفراده لا يقتضي الحصر، مثل ما قلنا سابقا في تفسير القوة بالرمي وتفسير الظلم بالشرك وغيره. يقول قائل مثلا: أن النيل والفرات من أنهار الجنة، نروح نسبح هناك، له وجه ولا ما له وجه؟ وش معنى كون النيل والفرات من أنهار الجنة؟ هل لها مزية؟ نعم. هل نقول أن مزية هذه الأنهار نعم مثل مزية الروضة؟ لا، لأن النهار ما هي محل عبادة أصلا، ولا مما يتقرب إلى الله جل وعلا بالانغماس فيها، هذا محل عبادة. فهنا فرق بين هذا وهذا، فما يخالف هذا كونها أبرك من غيرها. نعم يقول بعضهم أنه لا يتسنى السلام عليه من وراء الجدران، وثبت عن ابن عمر أنه يأتي إليه ويصلي ويدعو كما سيأتي هنا بالحديث الذي يليه أو تقدم. لا تقدم، ابن عمر كان يأتي، ولا ما زعم الأئمة على هذا أنهم يأتون ويسلمون عليه. نعم صلي وسلم على وعلى صاحبيه بعد القرآن الأخرى التي يسلمون بلا شك. وفي هذا رد على من يقول: إذا مررت بمقبرة لا تسلم حتى تدخل المقبرة، وعلى هذا إذا مررت بحجرة لا تسلم حتى تدخل الحجرة. ظاهر ولا مو ظاهر؟ الحجرة في مثابة المقبرة، فإن كنت لا تسلم إذا مررت به عليه الصلاة والسلام فلا تسلم على القبر إذا مررت بالمقبرة. إذا دخل المسجد لكن ما دخل حجرة، من وراء السور، نظير لو وقفت على الرصيف عند المقبرة هذه السلام عليكم دار قوم المؤمنين، أنت ما دخلت المقبرة إنما وقفت عليها، درى المفسد درى المفسد بلا شك. ولا هذه البناية المنهي عنها. قالوا هذا في مقابلة الغلاة، وإلا لو جاء شخص مر على القبر قال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام، ينكر عليه ولا ما ينكر عليه؟ ما ينكر. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أي جعلوها مساجد بالبناء عليها والصلاة عندها، اشتد يعني عظم غضبه، فيه إثبات صفة الغضب لله جل وعلا، جاءت بها نصوص الكتاب والسنة على ما يليق بجلاله وعظمته. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، في حديث: قاتل الله اليهود والنصارى خذوا قبور أنبيائهم مساجد ذريتهم وصالحهم ولتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة قذة ووجد من يتخذ قبور الصالحين مساجد وهذا كثير في الأمة ووجد ضريح يقال له ضريح الشعرة من أكبر الأضرحة في العالم ضريح الشعرة وله سدنة ويباع الماء والتراب بالتولة وشعرة شعرة ممن من عبد القادر الجيلاني وهذا لا شك أنه من اتباع سنن اليهود والنصارى كشمير.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع ابن سراقة الأنصاري صحابي صغير أدرك النبي عليه الصلاة والسلام أن عتبان بن مالك بن عمرو صحابي شهير كان يؤم قومه وهو أعمى وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم العطف هذا عطف جملة على جملة جملة من حيث الترتيب الزمني أيهم الأولى كان يؤم قومه وهو أعمى وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنها تكون الظلمة والمطر إلى آخره يعني يستأذن النبي عليه الصلاة والسلام في أن يصلي في بيته هل كان هذا بعد أن كان يؤم قومه أو قبل ذلك قبل ذلك فعلى هذا يكون قوله كان يؤم قومه وهو أعمى يعني حين لقيه محمود بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم مشافهة قبل ذلك لأنه كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك قبل هذا القول إنها تكون الظلمة والمطر وقد أنكر بصره كما في بعض الروايات تكون الظلمة والمطر والسيل وأنا رجل ضرير البصر وفي رواية أنكرت بصري ضرير البصر يعني هذا أنه أعمى عمى مطبق أو أنكر بصره معنى أنه ضعف بصره فصار لا يسعفه في تجاوز ما يعترض بطريقه وقت الظلمة والمطر والسيل فصلي يا رسول الله في بيتي مكانا فصلي يا رسول الله في بيتي مكانا أتخذه مصلى يعني موضعا للصلاة أتخذه أو أتخذه نعم بالوجهين الجزم ظاهر أتخذه جواب فصلي يا رسول الله مكانا أتخذه وأتخذه نعم جملة صلة لإيش للمكان نعم يكون مكانا يكون وصفه أني أتخذه مصلى أتخذه مصلى يعني موضع للصلاة فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته فقال أين تحب أن أصلي فأشار إلى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ بالصلاة هنا بدأ الصلاة لأن الدعوة كانت للصلاة في حديث مليكة السابق حديث أنس دعي للطعام فبدأ بالطعام ثم صلى هنا قدم الصلاة في حديث عتبان لأن الدعوة كانت من أجل الصلاة وبدأ بالأكل في حديث أنس قصة مليكة ثم صلى لأن الدعوة كانت للأكل أين أحب أن أصلي فأشار إلى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث متفق عليه وفيه قصة تأتي الإشارة إلى بعضها قصة طويلة لما اعتذر عتبان بأنه أنكر بصره وأنه تعترضه في طريقه ما يعترض في وقت الظلمة والمطر والسيل أيهما أشد عذر هذا ولا ابن مكتوم ابن أم مكتوم أيهما أقوى في العذر عتبان أو ابن أم مكتوم ابن مكتوم في طريقه إلى المسجد ورجل أعمى وفي طريقه إلى المسجد واد فيه هوام وفيه سباع وله قائد لا يلازمه فلم يعذره النبي عليه الصلاة والسلام وهنا جاء إليه النبي عليه الصلاة والسلام محقق رغبته وعذره وصلى في بيته مكانا. فما الفرق بينهما؟ لأن من لا يرى وجوب صلاة الجماعة أورد عليه حديث ابن أم مكتوم قال النبي عليه الصلاة والسلام عذر عتبان هو أقل منه في العذر. فما الفرق بينهما؟ لا شك أن العميان يتفاوتون، من هم في الدالة وعدم المشقة من هو أشد من المبصرين أو من بعض البصرين. ومن العميان لا سيما من فقد البصر وهو كبير من يعثره أدنى شيء ويضل الطريق مهما قصر أو طال. ومن وجه آخر لعل عتبان لا يسمع النداء، النبي عليه الصلاة والسلام يعرف مكان عتبان وأنه من البعد بحيث لا يسمع فيه النداء. النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يعذر بن مكتوم بل عذره لما ولى دعاه أتسمع النداء؟ قال نعم. قال أجب لا أجدك رخصة. فلعل عتبان من بعد مكان بحيث يغلب على الظن أنه لا يسمع النداء، وحينئذ لا يلزمه الإجابة. ولذا في صحيح مسلم الترجم باب الرخصة بالتخلف عن الجماعة لا في الفريضة معروف، وهو من أدلة من يرى عدم وجوب صلاة الجماعة. هو كبرت سنه فضعف بصره، ومعلوم أن من ضعف البصر وفقد البصر في آخر عمره يتلف كثيرا، ما هو مثل الأعمى من الصغر أو مولد أكمى أعمى. لا، على كل حال عذره واضح، ومن كان ظرفه مثل ظرف عتبان له أن يصلي في بيته. نعم، هو اتخذ جماعة بعد أن عذر عن حضور جماعة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول حدثني عن مالك بن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد بن عاصم المازني أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. حديث مخرج في الصحيحين من طريق مالك، مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. جاء النهي عن الاستلقاء في المسجد في صحيح مسلم، في كتاب اللباس من صحيح مسلم جاء النهي عن الاستلقاء في المسجد، والنهي محمول على ما إذا خشي من انكشاف العورة، وما جاء في الحديث من كون عليه الصلاة والسلام مستلقي واضعا إحدى رجليه على الأخرى إذا أمن انكشاف العورة، إذا أمن انكشاف العورة. وإن كان الخطابي يرى أن النهي منسوخ بهذا الحديث، لكن إذا أمكن الجمع لا يصار إلى النسخ، إذا أمكن الجمع لا يصار إلى النسخ، والجمع ممكن بأن يحمل النهي على ما إذا خشي من انكشاف العورة، ويحمل الجواز فيما جاء في هذا الحديث على ما إذا أمن انكشافها. النبي عليه الصلاة والسلام مستلقي في المسجد، المكث في المسجد تقدم وأنه إن كان لانتظار الصلاة هو يزال في الصلاة، وإذا مكث في المصلى الذي صلى فيه صلت له الملائكة ودعت له واستغفرت له، فهل ينقطع انتظاره للصلاة واستغفار الملائكة له والدعاء له بمثل هذا التصرف الاستلقاء ووضع الرجل على الرجل على الأخرى؟ نعم، هل يمكن أن ينتظر الإنسان الصلاة ويمكث في مصلاه مستلقيا واضعا إحدى رجليه على الأخرى؟ أو نقول أنه ارتاح لحاجته إلى الراحة والتزم ما ترتب على هذه الراحة، يعني قطع انتظار الصلاة بهذا الاستلقاء أو قطع المكث في مكانه في مصلاه بهذا الفعل، أو نقول أنه يجب له ما وعد به ولو كان مستقيا ما دام في مصلاه اللي صلى فيه هو المسجد. وبعض الناس يحتاج إلى مثل هذا مع طول الوقت، يحتاج إلى يرتاح. فهل نقول إذا أردت الراحة ذهب إلى بيتك خلاص انقطع عنك الأجر؟ هذا ثبت من فعله عليه الصلاة والسلام، وهو القدوة والأسوة. فيتعب الإنسان وهو جالس يذكر الله يقرأ القرآن وأراد أن يرتاح تح، وأجره جار إن شاء الله تعالى إذا قصد بهذا الاستلقاء وهذه الراحة الاستعانة بها على متابعة هذا العمل من طاعة الله عز وجل، والأمور بمقاصدها. والوسائل لها أحكام المقاصد، يكتب له أجر إن شاء الله تعالى. على أن في قوله جل وعلا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ما يشمل هذه الصورة. وعلى هذا إذا مكث في المسجد ينتظر الصلاة يذكر الله جل وعلا، سواء كان جالسا أو مستلقيا عند الحاجة إلى الاستلقاء والجنوب أكمل، أو واقفا قياما وقعودا وعلى جنوبه. وقد جاء مدحهم مع اختلاف أحوالهم، ولا شك أنه كلما كانت الجلسة أهب وأكمل كان الأجر أعظم، لكن لا يحرم الأجر لأنه استلقى وأراد أن يرتاح وواصل عمل الطاعة من ذكر وتلاوة، أو خشى من النوم من طال مكثه في المكان فأخذ يدور في المسجد مع احترام المكان وعدم إصدار شيء يخل بقسية المكان. نعم، الذي يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه، والماشي قائم بحكم القائم. نعم، والأمور بمقاصدها. فإذا قصد بمشيه طرد النوم مثلا، وقصد باستلقائه في مثل هذا الحديث قصد استعانة به على استمرار الطاعة، يؤجر على ذلك الله تعالى. فأجر اللابس في المسجد والماكث فيه الذاكر التالي لا ينقطع بهذا الفعل إن شاء الله تعالى. النوم في المسجد جائز، جائز، لكن ينقطع أجر المكث وأجر الانتظار بالنوم. فأراد أن يستعين بهذه الغفة أو النوم اليسير على الاستمرار في العمل يؤجر به على هذه النية، لكن أجرها غير أجر الانتظار، أجرها غير كل عمل له أجره. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كان يفعلان ذلك. قد يقول قائل النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك وفعله، فيحمل هذا أنه من خصائصه عليه الصلاة والسلام أن يفعل هذا، من خصائصه أن يفعل هذا. لكن الخبر الذي يليه أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كان يفعلان ذلك، فدل على أن هذا ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل هو جائز مطلقا حيث يؤمن انكشاف العورة. لو لم يرد مثل هذا هل نستطيع أن نوفق بين الحديثين بما ادعاه بعضهم من هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، أو قول الفعل لبيان الجواز والنهي يحمل على الكراهة وخلاف الأولى، أم يحمل هذا على أمن انكشاف العورة وذاك على خوف انكشافها؟ واللي قائل أن يقول أن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام والنهي يكون للأمة. نعم، الأصل عدم الخصوصية، لكن يلجأ إليها إذا استغلقت وجوه التوفيق بين النصوص. نعم، إذا استغلق الجمع بين النصوص ما وجدنا الجمع إلا بهذا، حينما ندعي أن هذا من الخصائص لا بد أن ننظر إلى هذا العمل الذي يريد أن نخص به النبي عليه الصلاة والسلام، هل هو أكمل أو تركه أكمل؟ يعني هل الاستلقاء أكمل من الجلوس أو الجلوس أكمل؟ الجلوس أكمل. إذن كيف نقول النبي عليه الصلاة والسلام هو أكمل الخلق يليق به هذا العمل المفضول ولا يليق أمته؟ يعني كل كمال يطلب من الأمة فالنبي عليه الصلاة والسلام أولى به، النبي عليه الصلاة والسلام أولى به. لا نقول أن هذا العمل المفضول خاص به عليه الصلاة والسلام، وأكمل الخلق يليق به أكمل الأعمال وأفضلها. يعني نظير ما قيل في أن كشف العورة كشف الفخذ خاص به عليه الصلاة والسلام، وغطي عورتك هذا عام للناس كلهم، نقول تغطية الفخذ أكمل، ولا نقول النبي عليه الصلاة والسلام يطلب منه الأقل ويطلب من الأمة الأكمل. هذا يقول ما حكم مد الرجل في المسجد إلى القبلة؟ لا بأس به لا سيما عند حاجة إليه، لكن إذا كان في جهة القبلة مصاحف مسامتة للرجل فلا يجوز مد الرجل إلى المصحف. لكن لو كان هذا المصحف على كرسي مرتفع فوق مستوى الرجل فلا بأس إن شاء الله تعالى. يقول حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عبد الله بن مسعود قال لإنسان لم يسم هذا الإنسان إنك في زمان كثير فقهاؤه أو كثير فقهاؤه، يجوز الجر والرفع إذا قلنا كثير فقهاؤه يكون كثير خبر مقدم وفقهاؤه مبتدا مؤخر، جملة وصف للزمان. وإذا قلنا كثير صارت وصف في زمان كثير. فقهاؤه نعت حقيقي ولا نعت سبعي؟ نعم. إذا قلت جاء زيد القائم أبوه، جاء زيد القائم أبوه، أم المنعوت زيد لكن في الحقيقة، هل هو وصف لزيد القائم أبوه؟ نعم نعم، الإسناد للأب ما هو له، الإسناد للأب. وهنا الكثرة للزمان أو للفقهاء؟ الكثرة للفقهاء، فهو نعت سببي. هذه صفة جرت على غير من هي له، على غير من هي له. كثير فقهاؤه يعني العلماء، كثير فقهاؤه كثير أهل العلم، قليل قراؤه، قليل قراؤه مثل كثير فقهاء من حيث الإعراب. هذه جملة مدح ولا ذم؟ كلاهما. كثير فقهاؤه واضح أنها مدح. نعم. والثاني قليل قراؤه، مدح ولا ذم؟ يعني قلة القراءة، قلة القراء في الزمان وفي المكان، مدح ولا ذم؟ ذم. مدح ولا ذم؟ الآن الحملة على مكافحة الأمية هذه مما يمدح فيها أو يذم؟ نعم. قليل قراؤه، يعني إذا وجدنا من يقرأ، وهذا موجود مع الأسف في صفوف القراء بكثرة، يقرؤون ويكتبون، تقوم عليهم الحجة لكنهم لا يتعلمون، بما أنهم قد يحفظون القرآن. نعم. ويقرؤون القرآن ويمهرون بقراءة القرآن لكنهم من حيث عمل بدون عمل. فإذا كثر القراء بهذه الصفة، كثر القراء مع عدم العمل والاستنباط والتفقه، هذا ذنب بلا شك، لأن يعني تقوم عليه حجة ولا يستفيد من هذه القراءة. فالمطلوب من القراءة، الفائدة العظمى من القراءة التفقه. نعم. فإذا وجد التفقه تبعا لهذه القراءة صار مدح، إذا خلت هذه القراءة عن التفقه والاستنباط والتدبر والاعتبار والعمل صارت ذم، وحينئذ تكون هذه من النعم التي لم تشكر. فإذا وجدت النعمة وخلت عن الشكر صارت وبال على صاحبها. كثير فقهاء قليل قراء تحفظ في حدود القرآن بإقامتها، لكن ما الفائدة نكثر القراء ويقل الفقهاء ولا تحفظ في حدود القرآن؟ يعني إذا أنا الشخص من أمهر الناس بالقرآن، وإذا نظرت إليه في مظهره ومبره مخالف تماما لما يقرأ، يتأكل بالقرآن، يجعل هذا القرآن للمآتم والمناسبات ويخالف ما يقرأ، وهذا موجود مع الأسف الشديد في هذه الأزمان وقبل هذه الأزمان، مثل هذا يكون مذموم، لأن القرآن لم ينزل لأن يقرأ مجرد قراءة مجردة عن الفائدة والانتفاع بها فضلا كونه يتأكل به، أنزل دستور عمل تحفظ فيه حدود القرآن بإقامتها وتضيع حروفه. يعني في الصدر الأول تضيع حروف القرآن؟ نعم تحفظ حدوده مدح، لكن تضيع حروفه، مقصود به التضييع النسبي، ما هي بتضيع حروفه بالكلية، لأنه كيف تحفظ حدوده مع تضييع الحروف بالكلية؟ لأن الشخص أو المجموعة بكاملها إنما يحكم عليه بالأغلب، يحكم عليها بالأغلب. فإذا وجدت قوم معنون بالقرآن بفهم القرآن وتدبر القرآن والاستنباط القرآن والعمل بالقرآن، وجد من هذا ديدنهم، لكنهم لا يتيسر لهم أن يقرأوا القرآن في الشهر مرة مع هذه العناية، وتجد شخص يقرأ القرآن في الشهر 10 مرات مثلا بدون الوصف الأول. هؤلاء القوم الأول، هؤلاء يوصفون بأنهم قراء للقرآن؟ نعم نعم، ما يوصفون بأنهم، إنما يوصفون بأنهم مما يحفظ حدود القرآن ويعمل بالقرآن ويتفقه بالقرآن في الوصف المدوح هنا. بينما القوم الآخرين الذين يعنون بمجرد تلاوة المجردة عن تدبر، عن استنباط، عن فهم، هؤلاء يكون قراء حروف، قراء حروف. أيضا هؤلاء همهم نسبي، إذا خلوا عن المخالفات الشرعية فذمهم نسبي بالنسبة لمن قرنوا معه، وإلا فهناك أجر مرتب على مجرد قراءة الحروف، لأن القرآن متعبد بتلاوته. لو شخص من عوام المسلمين يقرأ القرآن بكثرة ديدنه قراءة القرآن وليس متفرغا للفهم والتدبر والاستنباط، هذا من إذا قارناه فالذم نسبي، إذا قارناه بمن تفرغ لتدبر القرآن وفهم القرآن والتفقه في القرآن والعمل بالقرآن صار ناقصا ونقصه نسبي. لكن إذا كان لا يقرأ إلا الحروف ولا يلتفت إلى المعاني ومع ذلك ارتكب مخالفات كما وقع بعض القراء اليوم، نعم حينئذ يذم. يوجد في بعض البلدان الإسلامية من يحفظ القرآن ويقرأ القرآن ليل نهار، لكن بالأجرة في المآتم والأفراح، وإذا نظرت إلى عمله وجده من أقل عوام المسلمين في العمل الذين لا يقرؤون ولا يكتبون. هناك قصص وأخبار عن شو اسمونه في الفقيه ولا الذي يقرأ الناس القرآن عنده مخالفات، وعنده يوجد هذا، ويوجد قراء على الطريقة المعهودة الشرعية الذين هم أهل الله وخاصة وجودون ولا أحد. لكن النوع الثاني هو المنهج، في قصة شخص من كبار الأدباء وليس بثقة فيما ينقل، حينما حفظ القرآن على واحد يسميه فقيه، شو يسمون القارئ فقيه ومقرئ، لكن في بعض هو يسميه فقيه وليس بفقيه، ليس عندهم الفقه شيء البتة ولا من العمل بالقرآن. فيقول أنه حفظ عليه القرآن، كان أبو هذا الشخص من الحريصين على حفظ القرآن وضبطه وإتقانه، فقال له خلاص انتهيت من حفظ القرآن. الولد فرح، شاب في 9 سنوات، بدل من يردد على هذا الشخص قال خلاص حفظ القرآن. اختبره أبوه ما وجده ما حفظ شيء، فاستدعى هذا المقرئ هو اللي يسميه الفقيه، فحلف بالطلاق 3 أنه حفظ القرآن، نعم يريد الأجرة كاملة ولا عليه، حفظ ما حفظ. اختبروا وجدوا ما حفظ شيء، نعم. ويذكر من حاله ومن أفعاله مخالفات كثيرة، وهذا أنه قد يوجد في هذا المحيط، لكن مع ذلك في الأصل أهل القرآن هم أهل الخير والفضل والاستقامة، لا يصير هذا مدخل إلى ذمهم، أو لكن هذا موجود لكنه نادر. نعم المسألة مسألة التخصص. نعم لو نظرنا إلى الأقسام العلمية مثلا وجدنا أهل قسم القرآن، نعم، أهل ضبط الحروف وقراءات وتجويد، وهم في هذا العمل على خير عظيم، نعم، ومنهم أيضا من يعنى بالفهم والاستنباط، وهذا موجود ولله الحمد، وهؤلاء هم أهل القرآن وخاصة. لكن من يأخذ القرآن على أساس أنه وظيفة، دخل هذا القسم ليتعيش على ما يقول، هذا قد يوجد بعض الجهات مثل هذا، شك أنه بالنسبة لأهل العمل والاستنباط يذم باعتبار أن التبع عليه أكثر. نعم قد يكون مبعث ذلك خلاف العقد، نعم يكون مبعث ذلك ناشئ عن مذهب عقد، هو أيضا تسويل الشيطان تزيين بعض الأمور، والعمل بلا شك شاق. نعم المقصود أن لا يعني هذا أننا ما جاء في هذا الخبر من الإخبار بأنه في الصدر الأول أهل عمل، مع العلم عمل. في العصور المتأخرة وجد العلم ووجدت القراءة وانتشرت وكادت أن تنمحي الأمية في الكلية، لكن العمل أين؟ العمل تخلف، والعلم بلا عمل لا شك أنه لا قيمة له. العلم من غير عمل، العمل هو ثمرة من العلم، فإذا تخلف عمل عن العلم صار لا قيمة له، صار وبال على صيده بلا شك. مع السفرة الكرام ما لم يوجد مانع من الحاقه بهم، لكن قد يكون بارع في قراءة القرآن وماهر فيه، لكن مع ذلك ارتكب محرمات، هو معصوم لا، لكن ارتكب محرمات ظاهرة مثل هذا، نعم لا يستحق مثل هذا الوعد. ينطبق عليها الوصف الذين يأتون فيما بعد كلام ابن مسعود، أما من ولد في عدم مسعود وفي الصدر الأول ما قال أبو عبد الرحمن السلامي، حدثنا الذين يقرؤون القرآن
وسمى منهم من سمى، قال كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا ما فيها من علم وعمل. هذه طريقتهم. لكن في السن في العصور المتأخرة تجد السابع ابن 8 سنوات يقرأ القرآن قد يعرضه من أوله إلى آخره ولو خطأ واحد، ومع ذلك لسنه ما يعرف شيء من المعاني أو من العمل به، وقد يستمر على هذه الطريقة فيتخلف العمل كثيرا كما هو موجود. أولا القرآن نزل على الصحابة الصدر الأول على النبي عليه الصلاة والسلام في عصر الصحابة، وكثير منهم قد تقدمت به السن، قد تقدمت بالسن، ولذا من حفظ القرآن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كاملا نفر يسير، جمع القرآن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام 4. نعم، المقصود أن نفر يسير، لكن فيما بعد والحمد لله يعني بعد جمع القرآن وضبط القرآن بين الدفتين تيسر حفظه وضبطه، وكثر في عصر صغر الصحابة وفي التابعين ومن بعدها كثر. ولذا ينبغي أن يوجد في ترجمة شخص أنه لا يحفظ القرآن من أهل العلم، ما ذكر إلا عن ابن أبي شيبة ونص عليه أنه لا يحفظ القرآن. كيف ينص على هذا الشخص إلا أنه لا يوجد غيره في التراجم؟ نعم. وأيضا إذا نسبت من يحفظ القرآن في عهد ابن مسعود إلى من جاء بعدهم، نعم، أنت لو تنظر إلى نسبة من يحفظ القرآن الآن إلى من يحفظ القرآن قبل 30 سنة تجد النسبة ما في نسبة، الآن أكثر بكثير أضعاف مضاعفة لا سيما في بلدي. لا شك أن حفظ القرآن من نعم الله جل وعلا على المسلمين. نعم، هو كلام الله، كلام الله وفضله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه، والجوف ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخارج. نعم، ومثل المؤمن الذي يقرأ القرآن والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن معروف، وخيركم من تعلم القرآن وعلمه، ومن قرأ القرآن كان له بكل حرف 10 حسنات، هذه أمور مفروغ منها. لكن المسألة ما هي مفرضة في حافظ عارف بالقرآن وبحدود القرآن عامل بالقرآن، هذا خارج عن النزاع. نعم، المسألة مفترضة بين شخص عالم عامل، نعم، ونصيبه من ضبط القرآن وإتقانه أقل ممن يقيم الحروف ويمهر فيه دون عمل. نعم، المفاضلة بين هذا، ما هي مفاضلة بين شخص جمع بين الأمرين، لا، الحفظ مع المهارة في درجات. بعض الأخوان اللي لهم عناية بهذا الشأن ذهبوا إلى بعض البلاد الإسلامية، فجيء ب10 أطفال لا يتجاوزون 7 و8 من العمر، تفتح المصحف وتقول صفحة كذا السطر كذا منتصف السطر كلمة إيش ويجيبها لك، آخر السطر الثالث قبل الأخير يجيب لك الكلمة. هذا موجود، لكن هل يوجد مثل هذا في عصر الصحابة؟ نعم، وهل يذم الصحابة بمعرفة هذه الأمور بدقة؟ لكن إذا وجد من هذا مع العمل نظير عمل الصحابة في القرآن هذا نور على نور. فلا شك أن العلم مطلوب، لكن ثمرته العمل، ثمرته العمل. لكن قد يحفظ القرآن ويحفظ من أوله إلى آخره، لكن لو تسأله عن أول الصفحة كذا ما يعني، أو تسأله عن دليل هذه المسألة وهو في القرآن ولا يعني. فعلى هذا المطلوب مع الحفظ الضبط والإتقان والتدبر والاستنباط والفهم والعمل، هذه الثمرة العظمى من القراءة. وإلا ما الفرق بين شخص قرأت بالدنيا كلها ولا يعمل بين عام من عام؟ ما الفرق؟ ما الفرق؟ بالعكس، العام الذي ما قامت عليه الحجة في كثير منهم أفضل من مثل هذا، واتبع على ذلك ذاك أعظم. نعم، وجد من يقرأ القرآن منكس، حتى هؤلاء الشباب الصبيان اللي يعني ذكرت قرأوا منكس. وين هذا الاختبار؟ اختبار اختبار ضبط وجودة الحفظ، لا للتعبد. نعم، لا التعبد بهذا، إنما يختبرونه بهذا، ما هو بيتعبد بهذا من أجل أن يختبر ضبط وإتقانه، لأنه إذا اختبر عكسا ليس بحاجة أن يختبر أبدا. نعم، لزيادة الضبط والإتقان. وعلى كل حال التوسط في الأمور والاعتدال فيها هو المطلوب، على طالب العلم أن يفعل الأنفع له علما وعملا. لو قيل لشخص أنت الآن تو مثل ابن عمر 8 سنين في البقرة، نعم، بحيث إذا انتهيت من البقرة وأنت كثرت عليك العائلة ومشاكل الدنيا وطلب العيش أردت أن تقضى العمران حجزت، أو نقول احفظ القرآن في أقرب مدة ممكنة ثم بعد ذلك اضمن الحفظ ثم عد إلى الفهم والتدبر والاستنباط. نعم، لأن الحفظ له وقت، حفظ الصغر غير الحفظ الكبر. نعم الحفظ ينبغي أن يساند هذا الحفظ، حفظ الحروف، فهم للمعاني بواسطة تفسير من التفاسير الميسرة المبسطة الموثوقة التي تخلو عن خالفات، أو على أقل الأحوال كلمات قرآن تمر عليك جرزة، تمر عليك كلمات ما تدريش معناها، فإذا ضبطتها وأنت تحفظ خلاص اتقنتها، وهذا يعينك على الفهم والتدبر. فكل حال الكلام حول القرآن كثير جدا، لكنه هو أولا وآخرا، هو شرف هذه الأمة، وإنه لذكر لك ولقومك. لا يكون مثل هذا الكلام الذي نقرأه مجال أو باب ينفتح على الأمة، يستغله بعض المغرضين وبعض المفسدين وبعض الذين بعض المنافقين الذين يغيظهم وجود والله الحمد هذه النابتة التي تعنى بحفظ كتاب الله جل وعلا، وجود هذه هؤلاء المجاهدين الذين يتولون تحفيظ هذه الناشئة لكتاب الله جل وعلا. لا يكون مثل هذا الكلام مدخل لبعض المنافقين يلبس على الناس أو يشوش عليه، لكن المسألة مفاضلة بين علم وعمل. العمل ولو كان قليلا، العمل بالعلم ولو كان قليلا أفضل من علم الكثير المجرد، هذا مفاضل. قليل من يسأل، من يسأل إما يكون قليل من يسأل المال تعففا، أو قليل من يسأل أهل علم تعنتا، نعم، أو قليل من يسأل عما يشكل عليه لأنه لا يقع شيء يشكل عليه ويتجاوزه. لأنك إذا قرأت مثلا 5 آيات من القرآن وحفظتها وتعلمت ما فيها من معاني وفهمتها ودبرتها وعملت ما فيها لست بحاجة أن تسأل، لكن لما تقرأ جملة كبيرة من المقروء سواء من القرآن أو في غيره من غيره تظل عندك الإشكالات كثيرة، وكل ما هذه الإشكالات تزداد فتكثر من السؤال عن الإشكالات، والثاني كذلك والثالث كذلك، ثم يكثر من يسأل. كثير من يعطي إما أن يعطي المال، يعني يبذل المال لمن يسأل ومن لم يسأل، للسائل والمحروم، أو يعطي يعني يبذل العلم لمستحقه، يطيلون فيه الصلاة، وليست الإطالة المنهي عنها في حديث معاذ فتان يا معاذ من أما الناس فليخفف، لكنها الإطالة التي تشبه إطالة النبي عليه الصلاة والسلام تقرب منها. لا يسمع أحد هذا الكلام يقول طيلون الصلاة ثم يشرع بالبقرة وهو إمام يأم الناس، وحينئذ يرع في مخالفة نهي عليه الصلاة والسلام، ويقصرن الخطبة، وهذا من فقه الرجل، من علامات فقهه إطالة الصلاة وقصر الخطبة. ولا شك أن الإطالة إطالة الصلاة نسبية، وقصر الخطبة أيضا نسبية. يصعد المنبر يقول له جملة 3 ينزل، يقول من فقه الرجل أن يقصر الخطبة، يأتي في خطبته ما ينفع الناس وينبه على الأخطاء التي يقع فيها الناس، ويحرك القلوب بالموعظة الصالحة والخالصة، ثم لا يمل الناس ولا يضجر الناس بحيث كل إنسان ينظر ساعته ومنهم من ينعس ومنهم من يتغافل. نعم، لا هذا ولا هذا، يبدأون أعمالهم قبل أهوائهم. نعم، أمور نسبية، يعني متصور خطيب يخطب ساعة، نعم، هذا أطال الخطبة، لكن الذي اعتاد الناس على هذا فالذي يخطب بربع ساعة ثلث ساعة قصير، فهذه أمور نسبية. لكن الصلاة العادية، نعم، تكون بربع ساعة، هذه صلاة متوازية، فذي يزيدها إلى نصف هذا أطال الناس وهو مأمور بالتخفيف. لكن الذي يصلي صلاته 4 و5 دقائق الصلاة طويلة، فهذه أمور نسبية. يبدأون أعمالهم قبل أهوائهم، يقدمون العمل الصالح المستند على الدليل قبل الهوى، فيقدمون أعمالهم قبل أهوائهم ورغباتهم. وسيأتي على الناس زمان قليل فقهاؤه عكس الزمان الأول، لاشتغالهم بحظوظ أنفسهم واكتفائهم بالعلم دون العمل. نعم يبدون أي يقدمون، يبدأون يبدون ما في شيء. سيأتي على الناس زمان قليل فقهاؤه بخلاف الزمان الأول، كثير قراؤه. نعم يعني لو نظرنا في واقعنا الذي أدركناه يعني قبل 30 سنة يعني زمان أدركناه، القراء في البلد عددهم قليل. نعم لكن أهل العلم، العلم الفتوى، نعم العلم المؤصل المقعد المضبوط المتقن، نعم فيهم كثرة بالنسبة لعدد الناس، إنما القراء عددهم قليل. وأهل عمل حتى من عوام المسلمين وأهل عبادة وأهل الزهد والورع، ويوجد قبل 25 سنة أو 30 سنة من أناس لا نستبعد لا نستغرب إذا قرأنا في ترجمة سفيان أو الفضيل أو غيره، والله ما نستبعد إذا رأيناهم. الآن كثر القراء وكثر من يقرأ وكثر من يطلع على الخلاف وتوسعوا في العلم، لكن العمل قل، العمل قل، انشغل الناس كثير من الناس، لا أقول وجد والله الحمد لله الخير والعلماء والعباد موجودين والله الحمد والخير في أمة محمد، لكن انشغل كثير من الناس بالمفضول على الفاضل، واقتصر كثير من الناس على العلم دون العمل. فهذا مثال شيء أدركناه. وسيأتي على الناس زمان قليل فقهاؤه كثير قراؤه يحفظ فيه حروف القرآن، يقيمون حروف القرآن كما قام الأقداح، يضبط ضبط حيث يقرأ القارئ من أول القرآن إلى آخره لا يوجد عليه خطأ، يحفظ فيه حروف القرآن تضيع حدوده، لا يعمل بالقرآن. ومن نظر واقع المسلمين اليوم كثير من الأخطار تضيع حدود القرآن، وهذا لا يحتاج إلى تنزيل الظاهر وتضيع حدوده. كثير من يسأل لقلة الصبر والتفوه أو لقلة العلم، كثير من يسأل قليل من يعطي لانتشار الشح بالمال وبالعلم أيضا، يعني على كثرة ما عندنا وعند غيرنا ما انتشر من طلاب العلم ومن أهل العلم، تجد الإنسان لا يجد من يفتيه مع الأسف الشديد، وتجد من ينتسب من أهل العلم، وهذا يوجد من إذا دخل جدع السماعة تبع ليست سهلة، هذه أمانة، أمانة حملت إياها، وهذه هبة من الله جل وعلا ونعمة تحتاج إلى شكر، والعلم يحتاج إلى زكاة وماءه بزكاته. قليل من يعطي يطيلون فيه الخطبة، يوجد من يخطب ساعة لا يوجد، والنصف ساعة كثير، خطبة نصف ساعة كثير، لكن يوجد من يخطب ساعة، ويقصرون الصلاة مخالفة للسنة، يبدون فيه أهواءهم قبل أعمالهم حبا لاتباع الهوى ورغبات النفس، وإذا لاح لهم أمر من أمور الدنيا ضيعوا العمل. تجد الإنسان يسمع المؤذن وبيده شيء من عمل الدنيا، ثم يسمع الإقامة وتفوته الصلاة وهو في شيء يسير من أعمال الدنيا، قد يكون لا يعود عليه بالنفع لا في دينه ولا في دنياه. نعم يوجد الآن من يعرف على بعض الآلات ليل نهار، والله المستعان. نعم لأنه خبر عن مستقبل، خبر عن مستقبل لا يقوله ابن مسعود لرأيه، يعني إذا ساغ له أن يتحدث عن زمانه نعم فلن يتيسر له أن يتحدث عن المستقبل. في خبر ابن مسعود رضي الله عنه الحث على العمل بالعلم، وليس مراده التقليل من شأن العلم أبدا، ولا من شأن التعلم ولا من شأن القراءة، لا يعني أن الأمة إذا كثر فيها طلاب العلم والقراء أنها تصرف البقية عن طلب العلم، لا، بل الجميع مطالب أن يتعلم، جميع مطالب أن يتعلم ليعبد الله على بصيرة لا على جهل، لكن مع ذلك هم مطالبون بالعمل. لا يفهم من كلام مسعود أنه إذا كثر القراء مع وجود والله الحمد الإقبال على حفظ كتاب الله وحفظ السنة والتعلم العلم الشرعي على الجواد المعروفة عند أهل العلم، هذا شيء والله الحمد كثير
وشيئا محسوس. فلا يقال أن هذا التعلم على ضوء ما أخبر به ابن مسعود رضي الله عنهما أنه من وصف الزمان اللاحق والزمان الأول بخلافه، مسعود يريد أن يحث طالب العلم على العمل، وأن لا يقتصر على التعلم، لا يقتصر على القراءة فقط دون فهم تدبر استنباط وعمل، لكن قد يكون الواقع هكذا. نعم، قد يكون يحكي واقع، لكن هل حكاية الواقع تعني الذم من كل وجه؟ نعم، الواقع المخالف مذموم والواقع الموافق مدوح. فلا يقال أن كثرة القراء صفة ذم. نعم، هي صفة ذم إذا تجردت هذه القراءة عن العمل، أما إذا اقترن العلم بالعمل فهو من أفضل ما يتقرب به إلى الله جل وعلا، وتعلم العلم الشرعي من أعظم أبواب الجهاد. يقول: حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه قال: بلغني أن أول ما ينظر فيه من عمل العبد الصلاة، يعني الصلوات الخمس المفروضة، وإذا كان فيها شيء من نقص كملت من النوافل كما جاء في الخبر من عمل العبد، والمراد به الإنسان حرا كان أو رقيقا، ذكرا كان أو أنثى، أول ما ينظر من عمله في الصلاة، فإن قبلت بأن صارت مسقطة للطلب، ترتبت آثارها عليها مكتملة الشروط والأركان، أديت بنية خالصة لله جل وعلا، قبلت نظر فيما بقي من عمله، لأن الصلاة أم العبادات، وإن لم تقبل منه لم ينظر في شيء من عمله. نعم، ما دامت أم العبادات إذا قبلت ينظر في العمل الثاني، لكن إذا رد الأعظم هل ينظر في الذي يليه؟ نعم، لا ينظر في الذي يليه، لا سيما أن هذه الصلاة ركن الإسلام الأعظم بعد الشهادتين، الذي لا يرى الصحابة من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، وهذا يدل مما يقوي القول بأن تارك صلاة كافر، لأنه مدام كافر مش الفائدة من أن ينظر إلى زكاته إلى صيامه إلى حجه، الفائدة، لكن إذا قبلت وأمن إسلامه نظر في بقية الأعمال. ومثل هذا لا يقال بالرأي، وهو أيضا ورد معناه في حديث مرفوع عن أبي هريرة مخرج عند أصحاب السنن الأربعة. يقول: حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه. ترجم الإمام البخاري في كتاب الإيمان من صحيحه: باب أحب الدين إلى الله أدومه. ثم ذكر حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليها وعندها امرأة، قال: من هذه؟ قالت: فلانة. جاءت تسميتها في بعض طرق الحديث أنها الحولاء بنت ويس، تذكر من صلاتها، تذكر أنها تصلي وتطيل الصلاة وتكثر الصلاة، أنها تقوم الليل كله، تذكر من حرصها على عمل الخير لا سيما الصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بمعنى كفوا عليكم بما تطيقون، عليكم بما تطيقون، أما مثل هذا العمل الذي يطاق الذي يؤدي إلى الانقطاع مثل هذا مفضول، عليكم بما تطيقون، هو والله لا يمل الله حتى تملوا، وكان أحب الدين إلى الله ما دام عليه صاحبه، ما دام عليه صاحبه. والأحب هنا يقول: قال كان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي حديث البخاري: وكان أحب الدين إلى الله، ولا تنافي بينهما، لأن المحبوب إلى الله ومحبوب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول النووي: بدوام العمل القليل تستمر الطاعة بالذكر والمراقبة والإخلاص والإقبال على الله جل وعلا. يعني من عمل طول 24 ساعة، طول اليوم والليلة، عمل مناسب لا يشق عليه ولا يكلف ولا يحمله على الترك، لا شك أنه أفضل من أن يعمل هذا العمل في وقت قصير بحيث تكون العبادة عليه مكروهة وثقيلة ثم يؤدي ذلك إلى تركه، بخلاف الكثير الشاق
يقول النووي: بدوام العمل القليل تمر الطاعة بالذكر والمراقبة والإخلاص والإقبال على الله جل وعلا. نعم. بخلاف الكثير الشاق، بحيث ينمو العمل القليل الدائم حتى يزيد على الكثير المنقطع. تزيد على الكثير المنقطع، يعني لو ضربنا مثال حفظ القرآن، شخص يقول أريد أن أحفظ في هذا اليوم جزء كامل وارتاح 10 أيام، وآخر يريد أن يحفظ القرآن هذا الجزء في 10 أيام كل يوم ورقة، أيهم أفضل؟ هذا الذي يريد أن يحفظ خلال 10 أيام، نعم، يكرر النظر في عهد الله وفي كتابه ويحلو ذلك على الارتباط بهذا الكتاب. لكن الذي يجلس يوم ويحفظ جزء ثم 10 أيام يغفل، أولا مكثه الساعات الطوال لحفظ الجزء في يوم في وقت ينضغط فيه، لا شك أن هذا يولد كراهية لهذا العمل، لأنه حمل على نفسه أمر ثقيل فيمل ويسأم ويترك. بينما الذي يأخذ الأمر بالتوقيت والتدريج مثل هذا يستمر لا ينقطع. يقول: بحيث يزيد على الكثير المنقطع أضعافا كثيرة. يقول ابن الجوزي: إنما أحب دائم لمعنيين، أحدهما أن تارك للعمل بعد الدخول فيه كالمعرض بعد الوصل. كالمعرض بعد الوصل، ما معنى هذا؟ كأنه بلسان حاله، هذا الذي يقول أن أحفظ جزء في يوم وارتاح 10 أيام، وإن لم يقل بلسان مقاله يقول: دعنا نرتاح من هذا الجزء ونتفرغ 10 أيام لأمورنا الأخرى. نعم، هذا أقبل ثم أدبر. لكن الذي عمله دؤوب كل يوم يحفظ ورقة بالراحة، مثل هذا عمله متواصل لا ينقطع. فالتارك للعمل بعد الدخول فيه كالمعرض بعد الوصل فهو متعرض للذنب، ولهذا ورد الوعيد في حق من حفظ آية ثم نسيها، وإن كان قبل الحفظ لا يتعين عليه. ثانيهما أن مداوم الخير ملازم للخدمة، وليس من لازم الباب في كل يوم.